الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيضا من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريع الحسين ومخرج الفترة ديار بمرني، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
عبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن أمله في أن يتوصل القادة العراقيون إلى مصالحة وطنية تضمن مشاركة مختلف أطياف الشعب العراقي وتحافظ على وحدته. بيان أصدره الديوان الملكي قال إن الملك عبد الله أعرب لدى لقائه نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي عن أمله بأن يشكل اتفاق المصالحة بين الزعماء في العراق خطوة جادة على طريق وحدة وتضامن العراقيين. من جهته قال عبد المهدي إن الخلاف بين الفصائل العراقية سياسي وليس مذهبيا، وأشار إلى أنه ناقش مع العاهل الأردني عددا من القضايا التي تهم العراقيين.
عرض للوضع في العراق بكافة التفاصيل، الاستماع من جلالة الملك أيضا إلى رؤيته للحالة العراقية المؤيدة والداعمة لحكومة الوحدة الوطنية أساسا، للتوافق الوطني، المصالحة الوطنية، المصالح المشتركة بين العراق والأردن أيضا بحثت على كافة الصعود. وجود العراقيين في الأردن أيضا كان موضوع بحث، وجلالته يتابع هذه المسائل بتفاصيل كاملة، وأيضا الحكومة لها عندها توجيهات مباشرة من جلالته في كافة هذه الشؤون.
أعلن تجمع من القوى السياسية العراقية رفضه قرار مجلس الشيوخ الأمريكي غير الملزم الذي يقضي بتقسيم العراق وفق نظام فيدرالي إلى ثلاثة كيانات. التجمع الذي ضم التيار الصدري وجبهة التوافق العراقية والائتلاف العراقي الموحد وجبهة الحوار الوطني وحزب الفضيلة والقائمة العراقية الوطنية والجبهة التركمانية والكتلة العربية في مجلس النواب قال في بيان أصدره اليوم أن القرار يمثل سابقة خطيرة تؤسس لطبيعة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة. البيان أكد أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي يتنافى مع جميع قواعد وقوانين المجتمع الدولي ومؤسساته الشرعية، وقال إنه جاء مخالفا للدستور العراقي الذي أقر في مادته الأولى أنه ضامن لوحدة العراق. ودعا التجمع في بيانه مجلس النواب العراقي لمناقشة القرار في جلسة خاصة والخروج بمشروع قانون يمنع تقسيم العراق تحت أي ذريعة. قال الجيش العراقي أن جنوده قتلوا 40 مسلحا خلال عمليات نفذت في محافظات أديالة وصلاح الدين وكركوك خلال الساعات 24 الماضية. بيان عن وزارة الدفاع العراقية أشار إلى أبطال مفعول 3 قنابل واعتقال 8 مشتبه بهم في تلك العمليات، وأضاف أن الجيش قتل 44 مسلحا واعتقل 52 مشتبه به في أنحاء العراق. من جانب آخر قال الجيش الأمريكي أن جنوده اعتقلوا 15 يشتبه في أنهم أعضاء في جماعات خاصة مرتبطة بإيران. تعقد لجنة الشؤون الخارجية في الجهاز التشريعي للاتحاد الأوروبي جلسة عامة مفتوحة لمناقشة الوضع في العراق بعد غد الثلاثاء. وأعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل أنه سيستضيف رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني وعددا من البرلمانيين العراقيين لمناقشة الأوضاع في البلاد بشكل عام. وكان المشهداني قد أجرى محادثات في بلجيكا خلال اليومين الماضيين مع أعضاء وقيادات المجالس النيابية فيها للتعرف على التجربة الفيدرالية البلجيكية. بدأ الأوكرانيون في الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد في انتخابات يأمل كل من الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو ومنافسه رئيس الوزراء فيكتور يانكوفيتش أن تنهي شهورا من القلاقل السياسية. مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها في ساعة متأخرة من مساء اليوم فيما ستعلن على الفور نتائج استطلاعات رأي الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم. زعيمة كتلة المعارضة في أوكرانيا يوليا تيموشينكو التي كانت تتحدث للخدمة الأوكرانية في إذاعة أوروبا الحرة أكدت أنه ليس أمام القوى الديمقراطية في بلادها إلا طريق واحد.
أعتقد أن هناك طريقا واحدة فقط تتمثل في أن القوى الديمقراطية ستقوم بتشكيل فريق واحد في نهاية المطاف، وستحقق القوى الديمقراطية نتائج باهرة في النهاية، حيث ستبني أوكرانيا مستقبلها الأوروبي، إذ ليس ثمة طريق أخرى.
قتل 12 تركيا بينهم 7 من حراس القرى التابعين للدولة حينما نصب لهم متمردون أكراد كمينا وهم يركبون حافلة صغيرة في جنوب شرق البلاد. مسؤولون عسكريون أتراك قالوا أن مقاتلين من حزب العمال الكردستان التركي أوقفوا الحافلة أثناء عودة 14 شخصا إلى قريتهم في إقليم شيرناخ بالقرب من الحدود مع العراق، وأمروا ركابها بالنزول وأطلقوا عليهم الرصاص ليقتلوا 12 منهم، فيما نقل 2 إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح. حاكم إقليم شيرناخ صلاح الدين أباري أفاد بأن مسؤول قرية كبير كان بين القتلى وأن جميع القتلى الآخرين من أقارب المسؤول، وأشار إلى أن عملية بدأت لاعتقال الجنات. توصلت الدول الست المعنية بالمفاوضات الجارية بشأن تفكيك القدرات النووية لكوريا الشمالية توصلت إلى اتفاق كامل. مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ كريستوفر هيل، رئيس الوفد الأمريكي للمحادثات السياسية مع كوريا الشمالية، قال للصحفيين أن الإعلان المشترك كامل، وأضاف في ختام جلسة مفاوضات تأجلت يومين أن الدول الست دخلت فعلا في التفاصيل التطبيقية لتفكيك القدرات النووية من دون إعطاء مزيد من الإيضاحات. وتشارك في المفاوضات 6 دول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان والكوريتان الشمالية والجنوبية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن سيدتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. مزيد من ردود الفعل على توصية مجلس الشيوخ الأمريكي غير الملزمة بشأن الفدرالية في العراق. صدرت الأحد ردود فعل عراقية جديدة على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الأخير غير الملزم والداعي إلى إنشاء 3 كيانات فدرالية في العراق. ففي تصريحات أدلى بها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إثر اجتماعه مع عدد من شيوخ عشائر البصرة، نقل عنه القول إن الوقت قد حان، مع أنه تأخر جدا، لأن يعيد العراقيون النظر في حساباتهم ويحسموا أمرهم ويصطفوا خلف مشروع وطني يكرس التوافق حول المشتركات الوطنية الجامعة، وإلا فإن هذا القرار سيكون هو خيارهم شاءوا أم أبوا على حد تعبيره. وأفاد الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية العراقية الأحد بأن الهاشمي أشاد أيضا بدور العشائر في تثبيت الأمن والاستقرار في مناطقهم، لافتا إلى التجربة الناجحة في محافظة الأنبار. يشار إلى أن تصريحات مماثلة صدرت في الأيام الأخيرة عن مسؤولين وبرلمانيين عراقيين أعربوا فيها عن رفض قرار مجلس الشيوخ الأمريكي غير الملزم بشأن الفدرالية في العراق، فيما رحبت حكومة إقليم كردستان العراق رسميا بالقرار، وفيما وصف رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي القرار بأنه كارثي على العراق والمنطقة بأسرها. قال ناطق رسمي باسم إقليم كردستان إن القرار ينسجم مع الأسس التي تشكل دعامة الدستور العراقي، مضيفا أن الفدرالية هي الوسيلة الصحيحة لبناء العراق الجديد وتؤدي إلى إقرار الحقوق والواجبات لجميع مكونات الشعب العراقي بدون استثناء بحسب ما ورد في نص التصريح المنشور على الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان. وفي بغداد أصدرت مجموعة من الكتل والأحزاب السياسية في البرلمان العراقي الأحد بيانا انتقدت فيه قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الأخير وغير الملزم في شأن الفدرالية في العراق. وعقدت هذه المجموعة مؤتمرا صحفيا حضره مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد الذي وافانا بالمتابعة التالية.
انتقدت كتل وأحزاب سياسية في بيان صادر عنها الأحد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الأخير غير الملزم والداعي إلى إنشاء 3 كيانات فيدرالية في العراق، حيث وصف البيان أن مجلس الشيوخ قد اعتمد في مشروعه هذا على قراءة خاطئة وتقديرات غير واقعية لتاريخ وحاضر العراق ومستقبله، وأن القرار يمثل سابقة خطيرة تؤسس لطبيعة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة بحسب البيان الذي وصف القرار بأنه يظهر أن مجلس الشيوخ وكأنه يخطط لاحتلال طويل الأمد لقوات بلاده وبقائها في العراق. البيان الذي ألقاه عضو القائمة العراقية الوطنية عزة الشامندر أشار إلى أن قرار مجلس الشيوخ يتنافى مع قواعد وقوانين المجتمع الدولي.
نؤكد أن هذا القرار بصيغته المعلنة وأبعاده الغامضة يتنافى مع جميع قواعد وقوانين المجتمع الدولي ومؤسساته الشرعية التي تحفظ للشعوب كافة حقها في تقرير مصيرها وبناء مستقبلها والدفاع عن وحدتها وسيادتها.
كما ناشد المعترضون الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة بالمسارعة في شجب هذا المشروع وإدانته. البيان دعا أيضا مجلس النواب لمناقشة هذا القرار في جلسة خاصة والخروج بمشروع قانون يمنع تقسيم العراق. من جهته أشار عضو الكتلة الصدرية نصار الربيعي إلى عزم المعترضين إجراء تعديلات على قانون الأقاليم موضحا إياها بالقول:
اقترحنا مع الأخوة محاولة تعديل قانون الأقاليم بأن نضيف له فقرة بعدم تطبيق هذا القانون إلا بعد خروج آخر جندي من أرض العراق.
هذا وقد وقع على البيان كل من التيار الصدري وجبهة التوافق العراقية والائتلاف العراقي الموحد ممثلا بالدكتور إبراهيم الجعفري ومجلس الحوار الوطني وحزب الفضيلة والقائمة العراقية الوطنية والجبهة التركمانية إضافة إلى الكتلة العربية المستقلة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في محور المشاورات الإقليمية بدأ نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في عمان الأحد محادثاته الرسمية مع كبار المسؤولين الأردنيين. وكان عبد المهدي وصل إلى العاصمة الأردنية قادما من دمشق بعد ظهر السبت في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام. وتزامن وصوله مع وصول 8 صهاريج محملة بالنفط العراقي الخام إلى الأردن بعد انقطاع دام 4 سنوات. يشار إلى أن وصول هذه الشحنات يأتي تنفيذا لاتفاق أبرمته الدولتان العام الماضي، ويحصل الأردن بموجبه على كميات من النفط بأسعار تفضيلية. ولمزيد من التفاصيل حول أهم الملفات التي سيناقشها عبد المهدي مع المسؤولين في الأردن، قال مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين في اتصال هاتفي:
هناك 3 ملفات في مائدة المباحثات بين عادل عبد المهدي والمسؤولين الأردنيين. الأول ملف العراقيين الموجودين في الأردن، والثاني ملف النفط، والثالث ملف المصالحة الوطنية في العراق. الأردن يتدخل في هذا الملف. وبالنسبة لملف النفط، وصلت كما أعلن 8 صهاريج من النفط لا تكاد تكفي إحدى المحافظات الصغيرة لنصف يوم. معلوم أن الأردن يحتاج إلى 500 صهاريج من النفط يوميا. الحديث كان كثيف عن النفط العراقي، لكن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب. أعتقد أن الأردنيين سيركزون على هذه القضية، فيما سيركز عبد المهدي على قضية العراقيين المقيمين في الأردن، وسيكون التركيز مشتركا بين الجانبين على إمكانية تدخل الأردن في ملف المصالحة بين مكونات الشعب العراقي.
حازم، أشرت إلى يعني حاجة الأردن إلى النفط العراقي والتي يعني لا تغطيها هذه الصهاريج التي وصلت، ولكن يعني هذا يعزى إلى مشكلة أمنية، ويعني لا أعتقد أن بمقدور نائب الرئيس العراقي أن يوفر أي حلول للجانب الأردني.
أنا معك في أن أي من المسؤولين العراقيين ليس قادرا على توفير النفط للأردن، ولكن يعني وصول هذه الصهاريج أثار أو الحديث عن وصول النفط العراقي أثار أعمال كبيرة في الشارع الأردني، ووصلت النتيجة إلى إحباط من كمية النفط التي وصلت، إضافة إلى أننا سمعنا أن بعض أجهزة الإعلام العراقية بدأت تتحدث عن نهب الأردن للنفط العراقي، رغم أنه يباع للأردن بأسعار شبه تفضيلية وهي 18 دولارا أقل من سعر برميل النفط العالمي، وهو ليس مبلغا يعني يشار له بأنه تفضيلي بالمعنى الحقيقي.
طيب طبعا هو المسؤولين في كلا البلدين قالوا إنه تفضيلي، ولكن فيما يتعلق بالعراقيين الموجودين يعني هناك حديث عن قيود مشددة يعاني منها العراقيون، وقد أثير هذا الموضوع من قبل العديد من المسؤولين العراقيين الذين زاروا الأردن، يعني هل في النية اتخاذ إجراءات لتخفيف هذه القيود؟
بتقديري أن الإجراءات لن تتجاوز عملية ترتيب الحصول على تأشيرة دخول مسبقة. الأردن شدد إجراءاته الأمنية بعد حادثة تفجير الفنادق، وثم استأنف التصعيد في تشديد إجراءاته الأمنية وصولا إلى منع دخول الكثير من العراقيين الذين يصلون إما إلى الحدود أو إلى المطار. بتقديري أن الحل بالنسبة للأردن هو ترتيب عملية الحصول على تأشيرة مسبقة، بغير ذلك ستظل الأزمة قائمة. أما بالنسبة للعراقيين الموجودين الآن في الأردن فليس هناك أي قيود عليهم ولا أي تشديدات.
مراسلنا في عمان حازم بيضين، شكرا جزيلا لك. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه الناظم ياسين، ونبقى في محور المواقف الإقليمية، إذ أكد الرئيس السوري بشار الأسد دعم بلاده للعملية السياسية الجارية في العراق، وقال بيان للرئاسة السورية إثر استقبال الأسد لنائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي قبل ختام زيارته إلى دمشق إن المحادثات تناولت أيضا قضية اللاجئين العراقيين في سوريا. واليوم ذكرت مصادر رسمية في دمشق أن السلطات السورية ستعيد العمل بنظام التأشيرة على دخول العراقيين اعتبارا من الأول من تشرين الأول. ولمزيد من التفاصيل اتصلت هاتفيا مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جامبولات شكاي.
بالنسبة لقدوم العراقيين إلى سوريا ومحادثات عبد المهدي مع المسؤولين السوريين، يبدو أن أولى نتائج الزيارة، ولا نعرف إذا كان يمكن يقسم إيجابية أم غير إيجابية، هو إعادة دمشق العمل بفرض التأشيرة على الدخول العراقيين ابتداء من يوم غد، وهذا أمر لافت على اعتبار أنها ركزت على تواجد أو على حجم العراقيين، وأن عبد المهدي أشار في تصريحاته إلى الجهود السورية في استيعاب العدد الكبير من العراقيين. المصادر أكدت لإذاعتنا بأن العمل بهذا القرار يهدف أولا وأخيرا هو تنظيم تواجد العراقيين في سوريا.
يعني جامبولات ستفرض التأشيرة مرة أخرى بعد أن كانت علقت خلال الأسبوعين الماضيين؟
في المرة الأولى فرضت الحكومة السورية التأشيرة في العاشر من الشهر الجاري، ولكن وبسبب ربما اتصالات كثيرة وبسبب مراعاة الحكومة السورية لأوضاع العراقيين خلال شهر رمضان علقت هذا القرار لفترة تجاوزت الأسبوعين. لكن اليوم مصادر أكدت لنا في وزارة الداخلية أن العمل بهذا القرار سيتم إعادة العمل به من بداية الشهر الجديد، أي من يوم غد، وهذا يعني بأنه لن تمنح تأشيرة الدخول العراقيين إلى كافة العراقيين إلى سوريا باستثناء شرائح محددة، وهم أصحاب الفعاليات العلمية الجامعة، إضافة إلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية سواء التجار أو الصناعيين، وبالطبع إلى أعضاء السلك الدبلوماسي العراقي. وما عدا ذلك لن يسمح لأي عراقي بالدخول إلى سوريا، وخصوصا أن سوريا باتت الآن تستوعب أكثر من 1.5 مليون العراقي، وبات هؤلاء ضغطا اقتصاديا واجتماعيا وحتى أمنيا كبيرا على سوريا.
وفيما يتعلق بنتائج زيارة عبد المهدي إلى دمشق، نقل مراسلنا عن نائب الرئيس العراقي قوله في مؤتمر صحفي قبل مغادرته العاصمة السورية إن المحادثات التي أجراها كانت ممتازة للغاية.
قبل مغادرته بقليل عقد عبد المهدي ونظيره السوري فاروق الشرع مؤتمرا صحفيا في مطار دمشق الدولي. في هذا المؤتمر وصف عبد المهدي زيارته لسوريا بأنها كانت ممتازة للغاية ورائعة وأخوية في كل تفاصيلها، وقال كان هناك اتفاق في تقييم الحاضر ورؤية مشتركة بالعمل من أجل المستقبل، معبرا عن سروره تماما بنتائج هذه الزيارة.
مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بولاتشكاي، شكرا جزيلا لك. أخيرا وفي محور الشؤون التربوية، بدأ في العراق الأحد العام الدراسي الجديد 2007-2008 للمراحل الدراسية كافة. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد جمان العبيدي زارت عددا من المدارس التي فتحت أبوابها مبكرا، ووافتنا بالمتابعة التالية التي تتضمن لقاءات أجرتها مع الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية وليد حسين وعدد من الطلاب والمعلمين.
في الساعة 8 صباح الأحد توجه طلبة وطالبات المدارس للمراحل الدراسية كافة إلى مقاعد الدراسة إذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2007-2008. إذ أعلنت وزارة التربية عن استعداداتها مبكرا لهذا اليوم، كما يوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد حسين في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر.
قامت الوزارة أيضا بتوزيع الكتب على جميع المدارس في عموم البلاد، وكذلك أيضا قامت الوزارة ترميم أكثر من 1200 مدرسة، وما زال العمل متواصل وجاري على قدم وساق من أجل تهيئة كافة المستلزمات التي قد توفر الأجواء الملائمة للطلبة.
حصلنا العام الماضي على منحة تقدر ب 18 مليون دولار أمريكي، تم شراء قرطاسية والكثير منها موجود في المخازن، وزعت القسم الكبير منها على أبنائنا الطلبة.
الطلبة من جانبهم استقبلوا العام الدراسي الجديد بتفاؤل، مستبشرين بتحسن الوضع الأمني في العاصمة.
إن شاء الله يعني نكون أحسن بعون الله، وأنا شلون فخور أنه بهاي السنة وإن شاء الله مدرسينهم ما تزينين، وإن شاء الله بعون الله ننجح وتوفقوا.
من يا ساعة جيت للمدرسة اليوم؟
من ساعة الثامنة.
يعني احنا صراحة سادس اعدادي وكلنا محضرين اساتذة يعني ودا ندرس يعني على مود نحصل مستقبل انه.
المدارس التي فتحت أبوابها مبكرا أكدت إنجاز استعداداتها لاستقبال طلبة، كما يقول مدير متوسطة أبابيل للبنين.
والله الطلاب يعني جايين بتحفز ونشاط، يعني نسأل كل شيء المشاكل الموجودة بالوطن، وإن شاء الله متهيئين نفسيا بدنيا لليوم الأول.
هذا ولم تعلن وزارة التربية عن أعداد الطلبة الملتحقين بمدارسهم لهذا العام. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعوم.
شهر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراق.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حلو.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حظر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شلون.
والأوضاع الأمنية كلش تعبانة، ما نقدر يعني.
سعدي إن شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
أحضر عبد قلبه وسافر والوقت همي
يا صاحبي ما ضل صبور عندي أحباب قلبي وسافر والوقت هام ضدي
في الملا ما يشفي ما شعل منك المخفي
في الملا ما يشفي ما شعل منك المخفي
يا صاحبي أنا صبري الصبر هذا حد يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حد أقرب ناسي ما تعلمين كذب الودي لا تعرفين تحساسي لكلوم يا صاحبي صح انت أقرب ناسي ما تعلمين كذب الودي لا تعرفين تحساسي في الملامة ما تعلمين تلمخي
في الملامة
يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حد يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حد
تتروم يا صاحبي مضى الصبر عندي أحباب قلبي سافروا والوقت هام ضدي
شايف انت دموعي بس انت ما تدري الجري لا تعرف موضوعي لا تلوم يا صاحبي لو شايف انت دموعي بس انت ما تدري الجري لا تعرف موضوعي يكفي الملامة يكفي ما تعلم انت المخفي
يكفي الملامة
يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حد يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حد
تتهم يا صاحبي مضى الصبور عندي أحباب قلبي وسافروا والوقت هام ضدي
تتهم يا صاحبي ما ظل صبر عندي أحباب قلب وسافر والوقت هان بدي في الملامة ما تعلم انت المخفي
في الملامة ما تعلم انت المخفي
يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي
هذه إذاعة العراق الحر
نلفت عينات مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج ديار بمرني، وندعوكم الآن لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها الدكتور سعد إسماعيل أخصائي معالجة الإدمان عبر برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، جهات عديدة حكومية وغير حكومية في مختلف أنحاء العراق تسعى لتوعية المواطنين بأهمية المصالحة الوطنية في إرساء الاستقرار والأمن في البلاد. مواطنو أدهوك تباينت آراؤهم من خلال استطلاع أجراه مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان حول دور رجال الدين في استغلال المنابر الدينية من أجل توعية المواطنين بشأن هذا المشروع، فمنهم من يرى أن لشيوخ العشائر دورا أكبر في المصالحة الوطنية من رجال الدين.
دورهم يمكن أن يجدوها من خلال منابرهم، يمكن حث الناس على التصالح والتسامح ونبذ العنف. نفس المسيحيين نفس الشيء عندهم يوم أحد يروحون على الكنائس نفس الشيء، يمكن استغلال هذه المنابر.
وبالمقابل فإن هناك من يرى أن شيوخ العشائر قد يكون تأثيرهم أكبر من تأثير رجال الدين، ومن هؤلاء مهدي قلي.
وأريد أن أقوله للأسف أنا لم أرى دور رجال الدين حول المصالحة في هذا البلد. للعلم قد يكون لشيوخ العشائر الدور لتثبيت المصالحة الوطنية بين فئات الشعب العراقي، والدليل على ذلك محافظة الأنبار، وأنا واثق من أن الرؤساء العشائر يستطيعون حل كافة النزاعات وحل المشاكل في العراق، وأتمنى أن يتبنوا هذه القضية وهي المصالحة في العراق.
أما القس كريم راعي كنيسة العهد الجديد في دهوك فهو يرى أن كل الأديان جاءت لنشر المحبة والإخاء بين المواطنين.
الله سامحنا عن خطايانا، ينبغي أن نسامح بعضنا البعض، والله أعطانا حرية فكر، فينبغي أن نعطي لإخوتنا حرية الفكر. فمتى نشأت هذه الحرية وأعطيت الحق لأخي أو في الإنسان يعني يختار ما هو يؤمن به وليس ما أنا أفرض عليه أو يختار عليه المجتمع، بذلك راح تولد مسامحة دينية. كل الأديان تقول هي نازلة من الله، والله هو عنده فكر المسامحة، فأي دين ما يتمتع بفكر المسامحة الفعلية وليس الكلامية فقط. أنا أشك أنه هذه هي فكرة إلهية، فالله أصلا يسامحنا بعضنا البعض، وهذه الديانات نشئت لأنه الله أصلا سامحنا بأن نفكر مرات بأفكار هو أصلا ما يرضى عنها. يعني
الحاكم الإزدي نامر كاتشو والوزير الأسبق في حكومة إقليم كردستان يرى
بالحقيقة الدين وخاصة بعد سقوط النظام أصبح له دور كبير في نشر الأفكار والتصورات والعنف في العراق.
لذلك فإنه يرى دور رجال الدين يكون إيجابيا في حالة واحدة فقط، وذلك عندما يتم الفصل بين الدين والدولة بحسب رأيه.
بتصوري الأحزاب الدينية بشكل عام هو مصدر خطر على سلامة العراق والتعايش الأخوي بين مكونات الشعب العراقي، وأنا مع القول ومع العمل بأن يكون هناك فصل تام بين الدين والدولة. رجال الدين عندما يتم الفصل هنا يكون لهم دور ريادي وإيجابي في نشر الوعي والسلام والمحبة والتعايش والتسامح بين كل مكونات الشعب العراقي.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
الأحد كان الموعد الجديد الذي أقرته وزارة التربية لبدء العام الدراسي 2007-2008 بعد أن كان السابع من تشرين الأول. ما سبب هذا التغيير؟ تغيب العديد من الطلبة بحسب ما نقلته لنا جمان العبيدي مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد، والتي زارت متوسطة كوميت للبنين في الكرادة ورصدت لنا أيضا مشاهد لفرحة الطلاب يومي لدينهم الأول واحتضانهم لكتبهم الجديدة. من جهته أشار الناطق الإعلامي لوزارة التربية وليد حسين إلى أن الوزارة قامت بتوفير جميع المستلزمات الدراسية من ناحية الكتب والقرطاسية، وكذلك بناء 250 مدرسة حديثة.
توجه صباح الأحد طلبة وطالبات المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية إلى مقاعد الدراسة بعد أن كانت وزارة التربية قد قدمت موعد بدء العام الدراسي الجديد 2007-2008 إلى 30 من أيلول بدلا من 7 من تشرين الأول كما كان مقررا في السابق. إذاعة العراق الحر زارت متوسط كوميت للبنين الواقعة في منطقة الكرادة. طالب ياسر محمد في الصف الثاني متوسط تحدث عن فرحه باليوم الأول للدراسة.
زين يعني تونسيت وتونست يا أصدقائي تواني فطارت وهاي.
زين استلمت كتب؟
اي استلمت
الكتب كلها جديدة مطوكياها؟
اي من باكر استعد وانا في كل الدروس.
في حين أوضح الطالب أيمن عدنان أنه بدأ الاستعداد للعام الدراسي منذ أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك.
كون أحسن بعون الله، وأنا شلون فخور أنه بهاي السنة وإن شاء الله مدرسين هم في زينين وإن شاء الله بعون الله ننجح وتوفق.
من يا ساعة جيت للمدرسة اليوم؟
من ساعة ثامن.
زين استلمت كتب لو لا؟
أي سنة
كلها جديد. حلو والله كل شيء، والمدرسة ما شاء الله زينة مسوين حاطين مولدة جديدة ومرتبيها وكل شيء ونظفيها حلو.
خليت فتفط ببالك إنه للدراسة للقراية؟
أي إن شاء الله سويت جدول وإن شاء الله على المدرسين شيطونة محضر وإن شاء الله زين.
اليوم شلون كان أول يوم عام دراسي جديد؟
أنا كلش خوش، أحسن من غير مرة، خوش مدرسة يمنا.
من يا ناحية أحسن؟
يعني من ناحية مثلاً بالتدريس كلش خوش مدرسة.
زين احكي لي شلون اشتريت قبل المدرسة؟ إيش حضرت أغراضك للمدرسة؟
يعني اشتريت بنطلون وقضية يعني صار هاي يعني مربات هم لأنه ما يصير إذا مربات وخمس.
زين اليوم شفت أصدقائك موجودين هنا؟
إيه. يعني حكيت فيهم سلمت عليهم باركت من بنفان العام الدراسي يعني هم هنا.
عملية تغيير موعد بدء العام الدراسي سببت إرباك لبعض الطلبة مما انعكس بالتالي على ارتفاع نسب الغياب بينهم حسب قول الطالب مصطفى عادل.
لا أكيد أكو نقص، ما جو بس أبو الفيزياء أبو الكيمياء أبو العربي يعني جو مو واحد هواية جوين نطعوا جدول يعني ما الباكر ما بعد يجون الأساتذة لا بعد منهم هم ذاع أو 39 أساسة كدوام وأهل المدارس يقولون هو أصلا كتاب مال 39 مجانة 17 هو الدوام جايين الكتاب.
وزارة التربية وعلى لسان الناطق الإعلامي باسم وزير التربية وليد حسين وخلال حديث أجرته معه إذاعة العراق الحر أكد أن الوزارة قامت بتوفير جميع المستلزمات الضرورية للطلبة.
قامت ببناء أكثر من 250 مدرسة حديثة ضمن مواصفات حديثة من حيث الطراز والنوع، وكذلك قامت الوزارة أيضا بتوزيع الكتب على جميع المدارس في عموم البلاد.
أما بموضوع القرطاسية هناك قرطاسية حيث حصلنا العام الماضي على منحة تقدر ب 18 مليون دولار أمريكي، تم شراء قرطاسية والكثير منها موجودة في المخازن وزعت القسم الكبير منها على أبناء الطلبة.
مدير متوسط كوميت للبنين عباس فاضل أوضح أن العام الدراسي الجديد يختلف عن الأعوام السابقة بسبب ما وجده من نشاط وحيوية لدى الطلبة بالرغم من الخلل الذي رافق اليوم الدراسي الأول.
بوادر الخير بين إن شاء الله من خلال يعني إحنا كنا لحد العام أول العام الكتب لحد نص السنة ما مستلمين قسم من الكتب، في حين السنة شهر الثامن الكتب كلها جاهزة. الدفاتر هسه في طريقة، إحنا العام ما استلمنا دفاتر مدرسية للطلاب، السنة دفاتر المدرسية في طريقة للمخازن. هناك خلل واحد ألا وهو الاختلاف في يوم بدء العام الدراسي. الكتاب الرسمي اللي إجانا من مديرية التربية عم يؤكد أن أول يوم بدء العام الدراسي الجديد 2007-2008 هو 17. تفاجأنا بأنه العام الدراسي أعلن في 39 مما سبب إرباك للطلبة أولا ولنا ثانيا.
سأل عباس يعني هل لديكم إحصائية بعدد الطلبة الذين سوف يحضرون إلى مقاعد الدراسة؟
الأعداد المتواجدة في متوسط الكويت ما يقارب 900-950 طالب، وأكد أنها متوسطة، ما أتصور أكو متوسطة من شمال العراق إلى جنوبه بهذا العدد.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني وعرضا للصحف البريطانية.
مستمعين الأعزاء، ضمن جولتنا اليوم على الصحافة البريطانية والأيرلندية نتوقف أولا عند تقرير لصحيفة الاندبندنت تنقل فيه مقتطفات من حوار نشرته صحيفة إل بايز الإسبانية هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه ماريا أثنار، كان سجله سفير إسبانيا لدى واشنطن خافيير روبيريز. وقالت الصحيفة الإسبانية إن الحوار جرى قبيل الحرب على العراق في آذار 2003، يكشف عن مبادرة لتفادي الحرب من خلال تهريب صدام إلى خارج البلاد. وتنسب الصحيفة إلى بوش قوله: المصريون يتحاورون مع صدام حسين، ويبدو أنه قد أشار إلى تقبله المنفى في حال السماح له بإخراج مليار دولار وكل ما يريد من معلومات تتعلق بأسلحة الدمار الشامل معه. وبحسب الصحيفة فإن بوش بدا غير متحمس للفكرة، إذ تابع قوله: من الممكن أيضا أن يتعرض إلى الاغتيال، مضيفا أن واشنطن لن تقدم في أي حال من الأحوال أي ضمانات لصدام حسين، فهو لص وإرهابي ومجرم حرب حسب ما نقلت الصحيفة عن نص الحوار. ويمضي بوش في حواره المسجل مع أثنار إلى الإقرار بأن تفادي الحرب هو الحل الأمثل، لكنه أضاف قائلا لرئيس الوزراء الإسباني بحسب الصحيفة: لا بد لنا من التخلص من صدام، أمامنا الآن مدة أسبوعين، فخلال أسبوعين سنكون جاهزين عسكريا. وتشير الاندبندنت إلى أن هذا الحوار جرى في شباط 2003 بمزرعة بوش الخاصة في ولاية تكساس قبل أقل من شهر من بدء الغزو. وننتقل معكم إلى أيرلندا، حيث نشرت الأيرش تايمز تقريرا جاء فيه أن أول الوحدات العسكرية الأمريكية المقرر سحبها من العراق بموجب خطة الرئيس بوش لتقليص عدد قوات بلاده في العراق قد غادرت ساحات القتال. وتذكر الصحيفة بأن بوش كان قد رفع عدد قوات بلاده في العراق بنحو 30,000 مقاتل خلال العام الجاري، بهدف الحد من العنف الذي كان يهدد بتمزيق العراق، ومن أجل منح القادة السياسيين العراقيين فرصة للتغلب على خلافاتهم الطائفية العميقة. والآن وإثر تعرضه إلى ضغوط من الديمقراطيين المعارضين ومن بعض كبار الجمهوريين لإجراء تخفيضات كبيرة في حجم القوات الأمريكية في العراق، وافق الرئيس بوش بحسب تقرير الصحيفة على تنفيذ خطة تقدم بها كبير قادته العسكريين في العراق تقضي بإجراء تخفيض تدريجي لقواته بنحو 30,000 مقاتل مع حلول منتصف العام القادم، بالاستناد إلى الأيرش تايمز الأيرلندية.
هذه إذاعة العراق الحر.
ويا كروحان حبيبي ويا كروح، ويا كروحان يا عين ويا كروح، ما اقدر على فرقتك ويا كروح، انا مصبور على فرقتك ويا كروح. شو سويلي جارة والقلب تدري عليك مشتعل نار، هذا القلب تدري عليك مرتاح بنار.
وياك روحان حبيبي وياك روحان
تعذبني
وياك الله
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مساءكم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نتعرف فيها على تجربة الغربة في حياة الدكتور سعد إسماعيل أخصائي معالجة الإدمان والتي امتدت قرابة ربع قرن. ولد الدكتور سعد إسماعيل في مدينة البصرة عام 1958، وأنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في منطقة الزبير، وبعد حصوله على شهادة الثانوية التحق بكلية الطب في جامعة بغداد، حيث درس الطب لثلاث سنوات، ولأسباب وظروف سياسية قطع دراسته وخرج من العراق إلى أوروبا عام 1979 ليعود بعدها إلى منطقة كردستان العراق.
يعني بعد تركي للكلية وخروجي يعني بطرق حتى يجوز شبه لا شرعية طبعا، لأنه أيضا مسألة الحصول على الجواز وما شابه ذلك كانت مسألة صعبة جدا، طلعت إلى أوروبا وبقيت فترة يعني مو الهدف الدراسي، لأنه أنا مدرسة ذيك الفترة اختاريت طريق الرجوع إلى الوطن وتحديدا في منطقة كردستان اللي بيها يعني مع الأحزاب القومية الكردية والحركة التحررية الكردية بشكل عام حملنا السلاح وناضلنا ضد النظام البائد ذيك الفترة.
رغم الظروف الصعبة والقاسية التي عاشها الدكتور سعد إسماعيل في جبال كردستان، إلا أنه يتذكرها بحنين ويتحدث بشوق عن طبيعة الحياة والعلاقات التي كانت سائدة في تلك الفترة وما تزال تؤثر على سلوكيات الذين عاشوها.
طبعا مرحلة كردستان هي أضافت إلي بالذات يعني من خلال يعني حياة الرفقة، الحياة المجردة اللي ما بيها زيف، أيضا وجود ناس نوعيين يحملون أفكار إنسانية بحتة، إضافة إلى ذلك يعني في منطقة كردستان كان موجود الموزايك العراقي بشكله الكامل يعني أو الحقيقي. يعني أنا بذيك الفترة كنت طالب، هسه حاليا أقدر أتحدث بشكل أوضح يعني في مجال مثلا الجانب العلمي والطبي، أنه لحد الآن بعد هذه السنوات اللي أعتقد تجاوز حتى الربع قرن، أنه العلاقات لحد الآن موجودة ما بين هؤلاء الناس أو الشريحة، والروابط لها نوعية خاصة تختلف حتى عن العلاقات الاجتماعية الأخرى، وهذه من ضمن الدراسات النفسية مثلا لاحظوا أيضا أنه عناصر اللي مثلا حاربت في فيتنام الأمريكان علاقاتهم بعد انتهاء الحرب وتواجدهم على الأرض الأمريكية يعني علاقاتهم تختلف عن العلاقات الأخرى، الروابط الإنسانية تكون أقوى.
لم يقتصر تواجده في جبال كردستان كمقاتل ضد النظام السابق، بل كان يزاول مهنة الطب رغم خبرته القليلة وعدم إكماله لدراسة الطب. عن الأطباء الذين ساعدوه وسندوه والواقع الصحي والطبي الذي كانت تعيشه قرى كردستان في تلك الفترة يقول الدكتور سعد إسماعيل:
بحكم معلومات غير مكتملة طبيا يعني والوضع اللي كنا بيه بذيك الفترة، وبمساعدة أيضا دكاترة كثيرين كانوا موجودين اللي أتذكر من عندهم الدكتور صادق ودكتور أبو دوران والشهيد دكتور أبو ظفر دكتور أبو بدر، وأيضا كان هناك صيادلة ومعاونين صحيين، بس هذه أعداد كانت قليلة يعني لا تغطي الجانب الطبي. الخدمات أيضا الطبية مثلا في القرى الكردستانية غير متوفرة وغير موجودة. مارست أيضا الطب يعني في كردستان اللي من خلال أيضا إشراف دكاترة الآخرين. عمليا بعد خروجي أو إتاحة الفرصة للدراسة كان هدفي الأساسي هو أنه أخلص دراستي الطبية بشكل مكتمل وأرجع مرة أخرى إلى كردستان.
بعد سنوات طويلة انقطع فيها عن الدراسة عاد مجددا إلى مقاعدها في الاتحاد السوفيتي السابق ليكمل دراسة الطب رغم الصعوبات التي واجهها في البداية.
بعد ظروف صعبة مرينا بيها في كردستان بعد عمر أيضا يعني متأخر أنه تبلش بدراستك من جديد إلى عالم شبه كان جديد عليك، يعني الحياة الطبيعية اللي المفروض الإنسان يعيشها، مسؤولية أيضا جانب الدراسي تعيد معلوماتك، مسألة كانت كل الصعبة أيضا أنه الدراسة في لغة أخرى، يعني كل هاي من شأنها أنه تكون حواجز أمام الوضع العلمي، ولكن أيضا إصرار الإنسان نفسه هاي مسألة كلش مهمة يعني في عملية الاستمرار في الحياة الدراسية من جديد وإنهاء الدراسة. وأساسا هي يعني أنا بالنسبة لي شخصيا كانت يعني شبه أمانة إلى الناس اللي منحتني المقعد الدراسي، والحمد لله مثلا أنجزت بشكل جيد.
في أواخر التسعينات وصل إلى هولندا حيث يقيم حاليا ويعمل منذ أكثر من 7 سنوات في مجال الطب وتحديدا كمدير لقسم معالجة الإدمان في إحدى مستشفيات مدينة لاهاي. ويرى الدكتور سعد إسماعيل أن حالات الإدمان منتشرة بشكل ملحوظ في الدول العربية.
مشكلة الإدمان هي مشكلة متزامنة مع وجود الإنسان، يعني يجوز يتبادر للذهن أنه الإدمان هو المخدرات رأسا ومشابه ذلك أو الإدمان الكحولي. الإدمان في كل شيء، حاليا أيضا هنالك أمراض عصرية أو أمراض معاصرة، يعني هو إدمان الإنترنت ومشابه ذلك أو القمار وغيرها. هذا الاختصاص يعني إذا تأخذ إحنا على بلداننا العربية تتبع سياسة البلد نفسها، يعني لأنه سياسة البلدان العربية أنه غير يعلن هذا المرض بشكل رسمي ويعالج، يعني دائما المرضى اللي يعانون من مشكلة مثلا إدمان المخدرات يعني يكون مصيرهم السجن المباشر. بأوروبا أكو مسائل إنسانية كثيرة، حقوق الإنسان كلش محترمة وعالية، فأكو مراكز صحية متخصصة في معالجة بالحقيقة أقدر أتجرى وأقول مرض الإدمان.
الدكتور سعد إسماعيل الاختصاصي في معالجة الإدمان ألقى العديد من المحاضرات في الندوات التي تقيمها النوادي والجمعيات الثقافية العراقية في هولندا حول مخاطر الإدمان على المخدرات والكحول وتأثيراتها السلبية ودور الأزمات النفسية في دفع المصاب إلى الإدمان وتأثيرات الغربة على الأوضاع النفسية للاجئين. لكن متى ظهر اختصاص معالجة الإدمان في العالم؟
أنا اللي أعرفه أنه هذا الاختصاص هو حديث أولا ما موجود ببلداننا العربية، أعتبره أنه اختصاص مركب تدخل بجوانب النفسية جوانب الجسدية وأيضا الحالة الإدمانية. في بلداننا العربية بشكل عام ما أعتقد الطبيب الأمراض النفسية هو اللي يعالج الإدمان بقدر ما أنه أكو مبادرات من بعض الأطباء المختصين في عمليات التخدير هم اللي يمارسون هذه العملية العلاجية الإدمانية. هذا الاختصاص مثل ما قلت حديث يعني أول ما ظهر في أمريكا قبل سنوات مو كثيرة وبلش ينتشر في هولندا حاليا. أيضا انتبهت إلى هذا الجانب يعني المهم التقديري يعني في مجال حتى الطب، لأنه السلوك العلاجي سواء كان من خلال الوضع النفسي للمدمن أو من خلال مثلا حالة الإدمان بيور يعني بشكل المجرد وتبعات هذه الحالة، أنه يراد فعلا أطباء متخصصين في هذا المجال. أيضا كثير من الأمراض النفسية تقود إلى حالة الإدمان، أو عندما يكتشف المريض النفسي أنه المادة الإدمانية هي شكل من أشكال بعض الأحيان العلاج له، واللي فيما بعد السبب له الإدمان.
بعد سقوط النظام السابق عاد الدكتور سعد إسماعيل إلى العراق ليفاجأ بالواقع الصحي المتردي وانتشار حالات الإدمان التي لجأ إليها الكثيرون هربا من الواقع وبسبب الحروب العبثية والظروف الغير طبيعية التي مر بها العراق.
الحالة الطبية بشكل عام بالعراق هي حالة مأساوية. يعني زرت العراق قبل 3-4 سنوات يعني بعد فراق ما يقارب الربع قرن، لاحظت الإدمان بشكل مخيف، انتشار مثلا المخدرات، أيضا حالات مبهمة. يعني أنا لاحظت حالات أنه تأخذ أدوية حتى ما موجودة في فهمي للإدمان بشكل عام، مجرد أنه حالة هروب يعني من الواقع. الأمراض النفسية، الحروب اللي مر بها بلدنا وعانى من عندها شعبنا، بالضرورة أنه تولد أمراض نفسية حادة، شيزوفريني، حالات جنونية، وأيضا حالات الإدمان. المهام الملقاة بالحقيقة على الحكومة العراقية أو بالذات على وزارة الصحة مضاعفة الجهود. أنا عندي استعداد مثلا أسوي برنامج كامل لعملية معالجة يعني الحالات الإدمانية.
سنوات الغربة التي امتدت إلى ما يقارب ربع قرن لم تستطع أن تنسي الدكتور سعد إسماعيل العراق، وما يزال يعيش لحظات الانتظار لكي يعود مجددا إلى الوطن.
طبعا احنا طلعنا من العراق نتيجة ظروف صعبة سياسية وما شابه ذلك. بعد سقوط النظام عمليا أنا مشكلتي كانت ويا النظام السياسي السابق، فأول فكرة تولدت عندي أنه الرجوع إلى الوطن. صعب حاليا انه نتيجة الظروف الامنية، يعني الوضع لا يشجع حاليا على الاستقرار في العراق. لحد الان اني فكرة او عملية انتظار، يعني الاحساس عندي انه وجودي حاليا في اوروبا هو مؤقت، متى ما فعلا يعني انه ممكن المينيموم يتوفر بالعراق خصوصا الجانب الامني، يعني اني اكون اول واحد يرجع الى بلد.
أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى الدكتور سعد إسماعيل الذي يقيم حاليا في هولندا، وقد حدثنا عن رغبته في العودة إلى الوطن قريبا رغم أنه قضى سنوات طويلة في المهجر. كما أخذنا معه في رحلة قصيرة إلى جبال كردستان حيث كان يقاوم النظام السابق، وكيف أن الصعوبات والظروف القاسية لم تستطع أن تمنعه من إكمال دراسة الطب ليصبح طبيبا أخصائيا في معالجة الإدمان. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لإصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، لكم أرق التحايا من سميرة علي مندي ومن المخرج ديار بامرني أطيب المنى، وإلى اللقاء. هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.com. irqaq.org. أكرر العنوان irqaq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر. التاسعة مساء حسب